الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أخلاق العالم الجاهل المفتن بعلمه. كتاب أخلاق العالم الجاهل المفتن بعلمه. قال محمد الحسين رحمه الله: قد تقدمت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنهم وعن أئمة المسلمين رحمهم الله بصفة علماء في الظاهر لم ينفعهم الله بالعلم ممن طلبه للفخر والرياء والجدل والمراء، وتأكل به الأغنياء، وجالس به الملوك وأبناء الملوك، وجالس به الملوك وأبناء الملوك لينال به الدنيا، فهو ينسب نفسه إلى أنه من العلماء، وأخلاقه وأخلاقه أخلاق أهل الجهل والجفاء، فتنة لكل مفتون، لسانه لسان العلماء، وعمله عمل السفهاء. فإن قال قائل: فاذكر الأخبار في ذلك لنحذر ما حذرتنا، قيل: نعم إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. في هذا الفصل أو الكتاب يذكر رحمه الله أخلاق من افتتن وافتتن بعلمه ممن طلب العلم لا لوجه الله، وإنما طلبه لأجل الدنيا والمفاخرة ونحو ذلك من هذه الأمور. فربما ظنه الناس عالما، وهو بالحقيقة وإن تعلم علما وحفظ معلومات لكنه ليس بالعالم الممدوح بالكتاب والسنة. فاحتاج الشيخ رحمه الله أن يبين أوصاف هؤلاء ممن ينتسبون إلى العلم وليسوا من أهله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر قاسم زكريا قال أخبرنا المطلس قال أخبرنا أبو الحسن رجاء بن محمد قال أخبرنا محمد بن عباد الهنائي قال أخبرنا علي بن مبارك قال عن أيوب السختياني عن خالد بن دريك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار.
المراد بالعلم هنا هو العلم الشرعي، العلم لأحكام الله وشرعه، وليس العلم الدنيوي. أما من طلب العلم الدنيوي لأجل حظ من حظ الدنيا فتعلم صنعة من الصناعات لأجل التكسب ونحو ذلك، فهذا لا يؤاخذ على ذلك، لكن ليس له في ذلك أجر، لأنه من علوم الدنيا التي يتكسب بها، إلا أن أراد بذلك أن يعني ينفق على من أوجب الله عليهم نفقتهم أو نفقتهم. فمن تعلم علما أي علم الشرع مما يبتغى به وجه الله، هذا لا يجوز أن يتعلمه الإنسان لأنه عبادة وقربة إلا بالنية الصالحة. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح قال أخبرنا الحسن بن علي الحلواني قال أخبرنا سعيد بن مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتجتروا به المجالس. قال: فمن فعل ذلك فالنار النار.
نعم، من طلب العلم ليباهي به العلماء حتى يظهر أمام الناس أنه عالم، أو يمار به السفهاء والجهال فيظهر علمه عليهم، أو ليكسب الناس في المجالس ويصرف وجوه الناس إليه، فلا شك أن هذا والعياذ بالله مما يدل على سوء النية، وأعظم النية فساد النية فيما يطلب فيه القرب من الله تبارك وتعالى، ينوي بالعبادة غير وجه الله.
قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب بن حرب القاضي قال أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال أخبرنا أمية بن خالد قال أخبرنا إسحاق بن يحيى بن طالح بن عبيد الله قال حدثني ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو جعفر أحمد محمد البردعي في المسجد الحرام قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يحيى بن سلام عن عثمان بن مقسم عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه.
هذا يعني أنه طلب العلم لغير الله، وإلا لو طلبه لله لنفعه علمه، لكنه تعلم فكان العلم حجة عليه ولم يعمل بهذا العلم. ولا شك أن هذا عندهم العلم ما يوجب عليه أن يعمل بخلاف الجاهل. الجاهل قد يكون معذورا بجهله، أما هذا فهو عالم، ويدل على وجوب العمل بالعلم، وأن من ترك العمل بالعلم الذي تعلمه فإنه آثم.
قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا أبو بكر بن أبي داود، قال أخبرنا أيوب بن محمد الغزال، قال أخبرنا غسان يعني ابن عبيد عن عثمان البزي عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني، قال أخبرنا عبد الله بن الصادق، قال أخبرنا يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان عباد جهال وعلماء فساق.
وهؤلاء الفتنة فيهم عظيمة، أما العابد فيفر الناس بعبادته وهو جاهل كحال الخوارج وغيرهم الصوفية، وعلماء كذلك لكنهم فساق والعياذ بالله، ليس لهم نية حسنة، فإن هؤلاء يحرفون مدلولات النصوص ويغيرون الأديان، ولكن الفتنة فيهم عظيمة.
قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا أبو بكر الجعفر محمد الفريابي، قال أخبرنا محمد بن الحسن البلخي، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال أخبرنا سفيان الثوري، قال يقال تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا الفريابي، قال أخبرنا هشام بن عمار، قال أخبرنا صدقة بن خالد، قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال سمعت مكحولا يقول إنه لا يأتي على الناس ما يوعدون حتى يكون عالمهم فيهم أنتن من جيفة حمار.
يعني عالم لا يعمل بعلمه، فيكون العلم بالله من نجاسته أنه أنت من جيفة حمار، ويدل على أن العلم من أعظم ما يقرب إلى الله، فإذا طلب الإنسان أعظم ما يقرب إلى الله لغير الله كان أبعد الناس عن الله. فكما أن العلم يرفع الإنسان حتى يكون أقرب الناس إلى الله بعد الأنبياء، فهو كذلك يوضع الإنسان حتى يكون أبعد الناس عن الله.
قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا الفريابي، قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد، قال أخبرني أبي قال سمعت الأوزاعي يقول كان يقال ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين للحرمات بالشبهات. قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعق، قال أخبرنا الحسين بن الحسن المروزي، قال أخبرنا عبد الله بن مبارك، قال أخبرنا بكار عبد الله أنه قال سمعت وهب بن منبه رحمه الله يقول قال الله عز وجل فيما يعاتب به أحبار بني إسرائيل تفقهون لغير الدين وتعلمون لغير العمل وتبتاعون الدنيا بعمل الآخرة تلبسون جلود الظهر وتخفون أنفس الثياب وتتقون القبى من شرابكم وتبتلعون أمثال الجبال من الحرام وتثقلون الدين على الناس أمثال الجبال تطيلون الصلاة وتبيضون الثياب تنتقصون مال اليتيم والأرملة بعزتي حلفت لأضربنكم بفتنة يضل فيها رأي ذي الرأي وحكمة الحكيم.
ولك فساد المنسوبين للعلم فساد عظيم، فساد عظيم، والبلاء بهم كبير والفتنة بهم عظيمة.
قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا جعفر بن محمد الصندري، قال أخبرنا الفضل بن زياد، قال سمعت الفضيل يقول إنما هما عالمان عالم الدنيا وعالم آخرة، فعالم الدنيا علمه منشور وعالم الآخرة علمه مستور، فاتبعوا عالم الآخرة واحذروا عالم الدنيا لا يصدنكم بسكره. ثم تلا هذه الآية إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله الأحبار العلماء والرهبان العباد. ثم قال لكثير من علمائكم زيه أشبه بزي كسرى وقيصر منه بمحمد صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة ولكن رفع له علم فشمر إليه.
قوله إن عالم الدنيا علمه منشور، أي هذا الرجل يظهر علمه ربما يبرز الأولى وغير ذلك، ومع ذلك لا يطلب بذلك وجه الله. وأما عالم الآخرة فهو لا يريد الرفعة ولا يريد الشأن والمنصب والحظوة عند الناس، فكأنه يبين بأن عالم الدنيا هذا رجل راغب في عالم الدنيا غارب راغب في الدنيا، وعالم الآخرة زاهد يسعى للخمول ولا يحب الشهرة. والظهور.
وقال الفضيل: العلماء كثير والحكماء قليل، وإنما يراد من العلم الحكمة، فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
نعم، قلنا الحكمة الفهم والفقه في الكتاب، وكذلك سمى الله السنة حكمة لأنها جاءت بالفهم.
قال محمد بن حسين: قول الفضيل والله أعلم، الفقهاء كثير والحكماء قليل، يعني قليل من العلماء من صان علمه عن الدنيا وطلب به الآخرة، والكثير من العلماء قد افتتن بعلمه، والحكماء قليل، كأنه يقول ما أعز من طلب بعلمه الآخرة.
نعم، هذا من معاني قول الفضيل. وكذلك بعض الناس قد يعلم لكنه لا يرزقه الله عز وجل الفهم، ولا يرزقه الله عز وجل العمل وفق العلم.
قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا أبو عباس، أحمد بن سهل، قال أخبرنا بشر بن الوليد، قال أخبرنا فليح بن سليمان، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة.
يعني في رائحة الجنة، أي من تعلم مما يبتغى به وجه الله، والعلم الشرعي، علم الكتاب والسنة وكل ما يعود إلى ذلك من العلوم كالفقه والعقيدة والحديث ونحو ذلك، فهذا لا يجوز أن يطلب إلا لله، أن يرفع الإنسان الجهل عن نفسه وأن ينفع به عباد الله. فمن طلبه لأجل منصب ولأجل أن يكون دكتورا فيتحصل على راتب معين، أو لينصب مفتيا أو ما شابه ذلك، أو ينال مالا على دروسه أو ما شابه ذلك، فهذا لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا محمد، قال حدثنا محمد أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، قال أخبرنا شعيب بن أيوب، قال أخبرنا عبد الله بن أمية، قال أخبرنا معاوية النصري عن الضحاك عن أسود بن يزيد أنه قال: غير شعبة غير شعيب وعلقمة، أنه قال: غير شعيب وعلقمة، ولم أرى شعيبا ذكر علقمة. قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو أن أهل العلم صانوا العلم وضعوه عند أهله سألوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم، فهانوا على أهلها. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم الدنيا، ومن تشعبت فيه هموم أحوال الدنيا لم يبال الله بأي أوديتها هلك.
يقول: لو أن أهل العلم صانوا العلم وضعوه عند أهله، أن العلم لابد لا يجوز أن يوضع إلا عند أهله، إلا عند من يريده، فمن جاء يطلب العلم وضع العلم له، أما من لم يطلب العلم كمن يأتي بهذا العلم ويذهب به إلى الأمراء وإلى الخلفاء وإلى الوزراء ويتقرب بهذا العلم عندهم ويريد أن يكون له حظوة عندهم ويبذل علمه لهؤلاء ممن لا يريدونه، أهانه الله وأذله الله تبارك وتعالى. فالعلم يطلب أو يعطى لمن كان يريده ويطلبه ولو كان من فقراء الناس. وإذا كان كثير من السلف يمتنعون من تدريس أبناء الخلفاء أو أن يخصوا بمجلس دون الناس، وإنما حالهم حال العلماء، وهذا كثير جاء عن مالك، جاء عن إمام أحمد، جاء عن غيرهم من أهل العلم.
قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا عمر بن أيوب السقطي، قال أخبرنا الحسن بن حماد الكوفي، قال أخبرنا أبو أسامة عن عيسى بن سينان أنه قال: سمعت وهب المنبه يقول لعطاء الخراساني: كان العلماء قبلنا استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم، فكانوا لا يلتفتون إلى دنياهم، فكان أهل الدنيا يبذلون لهم دنياهم رغبة بعلمهم، فأصبح أهل العلم منا اليوم يبذلون لأهل الدنيا علمهم رغبة في دنياهم، فأصبح أهل الدنيا قد زهدوا في علمهم لما رأوا من سوء موضعه عندهم، فإياك وأبواب السلاطين، فإن عند أبوابهم فتنا كمبارك الإبل لا تصيب من دنياهم شيئا، لا تصيب من دنياهم شيئا فإلا أصابوا من دينك مثلهم.
نعم. وهذا يدل على أن العلماء كانوا يزهدون ويتقون أبواب السلاطين وأبواب أهل الدنيا، وأنهم لا يبذلون العلم لهؤلاء، ومن أراد منهم التعلم حضر مع الناس وتفقه دون أن يخص بشيء من العلم. أما من تزين بالعلم وأراد به أن يتكسب العلم للوصول إلى المناصب وإلى المجالس وإلى غير ذلك بعلمه، فأراد أن يصعد على أكتاف علمه حتى يصل إلى حظوظه، فهذا يذله الله عز وجل ويستهين الناس ويزهدون في علمه، لا سيما إن كان هذا الأمر يعني نبع من جماعة أو من مجموعة ينتسبون إلى شيء معين، فلا شك أن الناس يزهدون في دعوتهم لأنهم يرون هذا نوعا من التنافس على الدنيا، ولذلك السياسة جرت على الدعوات وإيلات.
قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى: إذا كان يخاف على العلماء
يخاف
إذا كان يخاف على العلماء في ذلك الزمان أن تفتنهم الدنيا، فما ظنك به في زمننا هذا؟ اللهم المستعان، ما أعظم ما قد حل بالعلماء من الفتن وهم عنه في غفلة. قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العقشة، قال أخبرنا علي بن حرب الطائي، قال أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام صاحب الجستوائي قال: قرأت في كتاب بلغني أن من كلام عيسى، أنه من كلام عيسى ابن مريم عليه السلام: كيف يكون من أهل العلم من سخط رزقه واحتقر منزلته وقد علم أن ذلك من علم الله وقدرته، وكيف يكون من أهل العلم من اتهم الله فيما قضى وليس يرضى شيء أصابه، كيف يكون من أهل العلم من مسيره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه، وكيف يكون من أهل العلم من دنياه آثر عنده من آخرته وهو في دنياه أفضل رغبة؟ قال: وكيف يكون من أهل العلم من يضرب الكلام ليحدث به ولا يضربه ليعمل به؟
نعم، هذا لا يكون من أهل العلم. أهل العلم يجب أن يطلبوا ما عند الله، وأن لا يسخطوا ما رزقهم الله تبارك وتعالى، ولا يحتقروا ما بواهم الله جل وعلا من المنزل والمكان، لأنهم يطلبون العلم لينفعوا أنفسهم وينفعوا غيرهم، ولا يطلبون على ذلك دنيا. ولذلك هذا لا يتصور أن يكون هذا صفة أهل العلم.
قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا جعفر بن محمد الصندلي، قال أخبرنا الفضل بن زياد، قال أخبرنا عبد الصمد بن يزيد، قال سمعت الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: إن الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار، ومن تواضع لله ورثه الله الحكمة. قال أبو بكر، قال أخبرنا أبو بكر، قال عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال أخبرنا الزهير بن محمد، قال أخبرنا هبلة، قال أخبرنا حزم، قال سمعت مالك بن دينار رحمه الله يقول: إنكم في زمان أشهر لا يبصر زمانكم إلا البصير، إنكم في زمان نفخاتهم قد انتفخت ألسنتهم في أفواههم وطلبوا الدنيا بعمل الآخرة، فاحذروهم على أنفسكم لا يوقعوكم في شبكاتهم. يا عالم أنت عالم تأكل بعلمك، يا عالم أنت عالم تفخر بعلمك، يا عالم أنت عالم تكابر بعلمك، يا عالم أنت عالم تستطيل بعلمك، لو كان هذا العلم طلبته لله لرؤي ذلك فيك وفي علمك. قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فصف لنا أخلاق هؤلاء العلماء الذين علمهم حجة عليهم حتى إذا رأينا من يشار إليه بالعلم اعتبرنا ما ظهر من أخلاقهم، فإذا رأينا أخلاقا لا تحسن بأهل العلم اجتنبناهم، وعلمنا أن ما استنبطوه من دناءة الأخلاق أقبح مما ظهر، وعلمنا أنه فتنة فاجتنبناه لئلا نفتتنا كما افتتنوا، والله موفقنا للرشاد. قيل له: نعم، سنذكر من أخلاقهم ما إذا سمعها من ينسب إلى العلم رجع إلى نفسه فتصفح أمره، فإن كان فيه خلق من تلك الأخلاق المكروهة المذمومة استغفر الله وأسرع الرجعة عنها إلى أخلاق هي أولى بالعلم ما يقربه من الله عز وجل، وتجافى عن الأخلاق التي تبعدهم عن الله.
نعم، يذكر بعض صفات علماء الدنيا، ولا بد أن يتأمل فيما يذكره من الصفات هل هو موصوف بها أم لا، وكذلك يقيم كذلك ما يراه من ينتسب العلم في هذا الزمان.
قال: فمن صفته في طلبه للعلم يطلب العلم بالسهو والغفلة، وإنما يطلب من العلم ما أسرع إليه هواه.
لا يطلب علما نافع، وإنما يطلب ما تشتهيه نفسه، وهذا بعض الناس يطلب العلم الذي لا ينفعه، علم قال فلان وقال فلان وعلم قال كذا ومسألة فلانية، إنما لتشتهي شهوة النفس لا لأنه علم نافع ينتفع به. نعم.
قال: فإن قال: كيف ليس مراده في طلب العلم أنه فرض عليه ليتعلم كيف يعبد الله فيما يعبده من أداء إفراد واجتناب محارمه، إنما مراده في طلبه يكثر التعرف أنه من طلاب العلم وليكون عنده، فإذا كان عنده هذب نفسه، وكم علم إذا سمعه أو حفظه شرف به عند المخلوقين تارع إليه وخف في طلبه.
يعني ينظر فيما يرتفع به عند الناس، فإن رأى الرفعة عند الناس في علم الحديث والرجال طلبه، وإن رأى الرفعة عند الناس والمكانة في علم البيوع والمعاملات المعاصرة ورأى أن هذا من أكبر الأبواب للتكسب والدخول في اللجان الشرعية وغير ذلك طلبه، فهو يطلب ما تشتهي نفسه، وليس غرضه رفع الجهل عن نفسه وأن يطلب أن يتعبد الله عز وجل على بصيرة.
قال
وكل
علم وجب عليه فيما بينه وبين ربه عز وجل أن يعلمه فيعمل به ثقل عليه طلبه، فتركه على بصيرة منه مع شدة فقره إليه.
يعني يترك علم العقيدة والتوحيد فيطلب العلوم الأخرى لأن نفسه تشتهيها، ويترك ما يجب عليه من التعلم، فتجده يتعلم قراءات وقراءة ورش وقراءة الكساء ويجيدها ويلوك لسانه وكذا، وإذا سألته عن أبسط مسائل العقيدة والتوحيد ما عرفها، فهذا العلم ليس بنافع، لأنه طالما تشتهيه نفسه ما يبرز عند الناس في القراءات وأن يحفظ وأن يكون مرة. هذه مجرد أمثلة على هذا.
قال يثقل عليه أن يفوته سماعا لعلم قد أراده حتى يلزم نفسه بالاجتهاد في سماعه، فإذا سمعه هان عليه ترك العمل به، فلم يلزمها ما وجب عليه من العمل به كما ألزمها السماع، فهذه غفلة عظيمة. إن فاته سماع شيء من العلم أحزنه ذلك وأسف على فوته كل ذلك بغير تمييز منه، وكان الأولى به أن يحزن على علم قد سمع فوجبت عليه فيه الحجة فلم يعمل به، ذلك كان أولى به أن يحزن عليه ويحزن.
يعني كان يفوته عالم معين فيقول يتحسف على أن فاته ومات قبله، وهو لا يريد بذلك أن ينتفع بعلمه، إنما يقال والله طلبت علم على فلان، لقيت فلان وجلست مع فلان، أو يفوته قارئ من القراء أو مقرئ من القراء المشهورين فيحزن على ذلك، لا لأجل أن يضبط القرآن ويضبط التلاوة، لا، حتى يقال أنا قرأت على فلان وفلان وفلان وفلان، فلا شك أن هذا من علامات سوء النية سوء القصد.
قال يتفقه للرياء ويحج للمراء، مناظرته بالعلم تكسبه المأثم، مراده بمناظرته أن يعرف بالبلاغة، ومراده أن يخطئ مناظره، إن أصاب مناظره الحق ساءه ذلك، فهو دائب يسره ما يسر الشيطان ويكره ما يحب الرحمن.
نعم، هذا على خلاف الحق الذين يناظرون فيما يجوز فيه المناظرة مع نية أن يجعل الله الحق على لسان الآخر ويتمنى له الصواب ولا يفرحه خطأه.
قال يتعجب ممن لا ينصف في المناظرة وهو يجور في المحاجة، يحتج على خطئه وهو يعرفه ويقربه ولا يقربه خوفا أن يذم على خطئه، يرخص بالفتوى لمن أحب ويشدد على من لا هوى له فيه، يذم بعض الرأي فإن احتاج الحكم والفتيا لمن أحب دله عليه وعمل به، من تعلم منه علما فهمته فيه منافع الدنيا، فإن عاد عليه خف عليه تعليمه، وإن كان ممن لا منفعة له فيه للدنيا وإنما منفعته للآخرة ثقل عليه، يرجو ثواب علم ما لم يعمل به ولا يخاف سوء عاقبة المسألة عن تخلف العمل.
يعني قال تعال والله يجعل لنا درس في كذا درس في كذا ما ينشر، لكن تعال والله يجعل لنا في وزارة أوقاف درس ونعطيك فلوس مقابل الدورة، أول الحاضرين ونشيط في محاضرات وفي الدروس، لأن فيها مردودا ماليا، فكل ما فيه مردود مالي وفلوس نشيط فيه، وإن قلت تعال لهذا الطلب لدون علم ما نشط لذلك وإن بدأ لم يكمل.
قال يرجو ثواب الله على بغضه من ظن به السوء عن من المستوري، ولا يخاف مقت الله على مداهنته للمهتوكي.
نعم،
ينطق بالحكمة فيظن أنه من أهلها، ولا يخاف عظم الحجة عليه لتركه استعمالها، إن علم ازداد مباهاة وتصنعا، وإن احتاج إلى معرفة علم تركه أنفا، وإن كثر العلماء في عصره فذكروا بالعلم أحب أن يذكر معهم، وإن سئل العلماء عن مسألة فلم يسأل هو أحب أن يسأل كما سئل غيره، وكان أولى به أن يحمد ربه إذا لم يسأل.
نعم، يعني كفاه الله عز وجل، لأن السؤال فتنة، فإذا الناس استغنوا بسؤال غيره فيحمد الله أن لم يحوجه الله جل وعلا إلى أن يجيب السائل، لكن هذا يحزن كيف يسأل فلان ويرجع إلى فلان ويأخذ قول فلان وأنا أترك.
قال وإذا كان غيره قد كفاه أن بلغه أن أحدا من العلماء أخطأ وأصاب فهو فرح بخطأ غيره، وكان حكمه أن يتوءه ذلك. إن مات أحد من العلماء سره موته ليحتاج الناس إلى علمه، إن سئل عما لا يعلم آنف أن يقول لا أعلم حتى يتكلف ما لا يسعه في الجواب. إن علم أن غيره أنفع للمسلمين منه كره حياته ولم يرشد الناس إليه.
فتجده يحط من قدر من كانوا في منزلة في مكانته حتى يرتفعوا، لا تخلع عن فلان، لا تذهب إلى فلان، هذا في كذا، هذا في كذا، كثير النقد للآخرين حتى يبرز هو. نعم.
ولئن علم أنه قال قولا فتوب عليه وصارت له به رتبة عند من جهله ثم علم أنه أخطأ ألف أن يرجع عن خطئه فيثبت بنصر الخطأ لئلا تسقط رتبته عند المخلوقين.
وسقط عند الله.
قال يتواضع بعلمه للملوك وأبناء الدنيا لينال حظه منه بتأويل يقيمه، ويتكبر على من الدنيا له من المستورين والفقراء فيحرمه
الفقراء. المستورين والفقراء.
نعم. ويتكبر على من الدنيا له من المستورين والفقراء فيحرمهم علمه بتأويل يقيمه، ويعد نفسه في العلماء وأعماله أعمال السفهاء. قد فتنه حب الدنيا والثناء والشرف والمنزلة عند أهل الدنيا، يتجمل بالعلم كما تتجمل بالحلة الحسناء للدنيا. قال ولا يجمل علمه بالعمل به. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى: من تدبر هذه القصه فعرف ان فيه بعض ما ذكرنا، وجب عليه ان يستحي من الله وان يسرع الرجوع الى الحق. وساذكر من الاثار بعض ما ذكرت ليتادب به العالم ان شاء الله. فاما قولنا يتجمل بالعلم ولا يجمل العلم بعمله، قال حدثنا ابو بكر، قال حدثنا ابو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي، قال حدثنا ابن المبارك، قال حدثنا الحريز بن عثمان عن حبيب بن عبيد انه قال: تعلموا العلم واعتقلوه وانتفعوا به، ولا تعلموه لتجملوا به، انه يوشك ان طال بك العمر.
نعم.
ان تتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه. قال اخبرنا ابو بكر، قال اخبرنا ابو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد.
لكن تجد بعض الناس اليوم يكتب كل مناصب اللي تغلدها، رئيس كذا ومدير كذا ورئيس لجنه كذا الى اخره، حتى يتزين بهذه المناصب التي تقلدها.
قال اخبرنا ابو بكر، قال اخبرنا ابو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال اخبرنا الزهير بن محمد، قال اخبرنا علي بن قادم، قال اخبرنا سفيان عن ليث بن مقام، قال طاووس: ما تعلمت فتعلم لنفسك، فإن الأمانة والصدق ذهب من الناس.
أي أنوي أن ترفع الجهل عن نفسك، أن تنتفع عنك.
قال محمد بن حسين: وأما من كان يكره أن يفتي إذا علم أن غيره يكفي. قال فحدثنا جعفر بن محمد الصندري، قال أخبرنا الحسين بن محمد الزعفراني، قال أخبرنا شبابة بن سوار، قال أخبرنا شعبة عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار إذا سئل أحدهم عن الشيء أحب أن يكفيه صاحبه.
يعني هذا خلق مشترك عند كل الصحابة، ليس عند بعض، كل الصحابة لها 120 كلهم يتمنى أن غيره يكفيه.
قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا جعفر أيضا، قال أخبرنا محمد بن المثنى، قال سمعت بشر بن الحارث يقول: سمعت معاذ بن عمران يذكر عن سفيان أنه قال: أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتية، ولا يفتوا حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا. حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا،
يعني الناس يحتاجونهم ولا بد لهم من الفتية، حينئذ يضطرون الفتية. نعم.
قال المعافى: سألت سفيان فقال: أدركت الناس ممن أدركت من العلماء والفقهاء وهم يتردون المسائل يكرهون أن يجيبوا فيها، فإذا أعفوا عنها كان ذلك أحب
لي. يعني يردون السائل طالما أن غيرهم موجود يمكن يكفيهم السؤال، ارجع. والإمام أحمد رحمه الله ربما أحال إلى أبي عبيد وربما أحال إلى إسحاق، وهكذا كان العلماء يتوضعون عن الجواب.
قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني، قال أخبرنا الحسن بن الأسود العجلي، قال أخبرنا يحيى بن آدم، قال أخبرنا حماد بن شعيب عن حجاج عن عمير بن سعيد أنه قال: سألت علقمة عن مسألة فقال: إيتي عبيدة فاسأله، فأتيت عبيدة فقال: إيتي علقمة، فقلت: علقمة أرسلني إليك، قال إيك مسروقا فاسأله، فأتيت مسروقا فسألته فقال إيك علقمة فاسأله، فقلت علقمة أرسلني إلى عبيدة وعبيدة أرسلني إليك، فقال إيك عبد الرحمن بن أبي ليلى فأتيت عبد الرحمن بن أبي ليلى فسألته فكرهه، ثم رجعت إلى علقمة فأخبرته، قال كان يقال أجرع القوم على الفتية أدناهم علما.
أي السرعة على الفتية تدل على قلة العلم أو سوء النية.
قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا جعفر محمد الصندلي قال أنبانا محمد المثنى قال سمعت بشرى قال قال سفيان من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل،
لأنه لأن نيته فيها شيء، وما كانت نيته على هذا النحو فإنه لا يضمن أو لا يؤمن أن يصيب أو أن يخالف الحق والصواب، فسوء النية تصد الإنسان عن الحق وتمنعه الفهم.
قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال أخبرنا الزهير بن محمد قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا محمد بن طلحة بن مصرف على أبي حمزة أنه قال قال لي إبراهيم والله يا أبا حمزة لقد تكلمت ولو أجد قدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء.
يعني يحزن كان فقيه الكوفة، إبراهيم النخعي في وقته كان فقيه الكوفة، يحزن لذلك ولا يفرح بذلك. كل يوم بعض الناس إذا تمكن وصار هو الشيخ المرجع فرح بذلك وأصابه شيء من الزهد.
قال وأما من كان إذا سئل عن الأمر سأل هل كان، فإن قيل كان أفت فيه وإن قيل لم يكن لم يفت فيه، كان ذلك
كل ذلك
إشفاقا من الفتية. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال أخبرنا داود بن عمر قال وأخبرنا عبد الرحمن بن أبي زيناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه قال إذا سئل عن شيء قال هل وقع، فإن قالوا له لم يقع لم يخبره، وإن قالوا قد وقع أخبرهم.
نعم، أولا لأن الفتية فيما لم يقع يبقى الجواب فتنة، وطالما الأمر لا يحتاج إليه إذا لا يفتيهم لعله لا يصيب الحق، وكذلك هو تأديب لهم ألا يسألوا إلا عما ينفعهم، أما من ما لا ينفعهم ولم يقع فلا حاجة للسؤال عنه، فهو يطلب السلامة لنفسه وللسائل أيضا.
قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال أخبرنا الزهير قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا موسى بن علي قال سمعت أبي قال كان الرجل يأتي زيد بن ثابت فيسأله عن الأمر فيقول الله أنزل هذا، فإن قال والله لقد نزل هذا أفتح، وإن لم يحلف تركه.
يعني أنزل هذا يعني أن هذا أمر واقع أم لم يقع. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا ابن عبد الحميد الواسطي أيضا قال أخبرنا الزهير قال أخبرنا شريح بن نعمان قال أخبرنا أبو عوان عن فراس عن عامر عن مسروق أنه قال كنت أمشي مع أبي بن كعب رضي الله عنه فقال له رجل يا عما كذا وكذا، فقال يا ابن أخي أكان هذا؟ قال لا، قال فعفنا حتى يكون. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا ابن عبد الحميد قال أخبرنا الزهير بن محمد بن قمية قال أخبرنا منصور بن سعيد قال أخبرنا حماد بن زيد قال أخبرنا الصلت بن راشد قال سألت طاووسا عن شيء فانتهرني وقال أكان هذا؟ قلت نعم. قال الله قلت الله. قال أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل أنه قال أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم هاهنا وهاهنا، فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال أوفق.
نعم، لأن بلاء السؤال بلاء فتنة، فالإنسان يطلب السلامة طالما أن الناس أن هذا الأمر لا يحتاج إليه، واليوم بعض الناس يقفز قفزا ويتعدى العلماء ويفتيهم في عظيم المسائل.
قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى وما ما ذكرنا في الأغلوطات وتعقيد المسائل مما ينبغي للعالم أن ينزه نفسه عن البحث عنهما مما لم يكن ولعلها لا تكون أبدا، فيشغل نفوسهم بالنظر والجدل والمراء فيهما حتى يشتغل بها عما هو أولى بهم، ويغالط بعضهم بعضا ويضرب بعضهم زلل بعض ويسأل بعضهم بعضا، هذا كله مكروه منهي عنه، لا يعود على من أراد هذا منفعة في دينه، وليس هذا طريق من تقدم من السلف الصالح، ما كان يضرب بعضهم غلط بعض ولا مرادهم أن يخطئ بعضهم بعضا، بل كانوا علماء عقلاء يتكلمون في العلم المناصحة وقد نفعهم الله بالعلم.
أي لا يعقدون المسائل، يفتون فوق النصوص وفق ما جاء في الآثار، ولا يعقد المسائل ويشققونها ويبدأ كل منهم يطرح مسألة أخرى ليخطئ الآخر ويأتي بالغلطات، وهي دقيق المسائل التي يعسر الفهم فيها وقد لا يحتاج إليها، وهي من باب التعقيد للمسألة الواضحة، والحمد لله دين الله واضح يسير، العلماء يفتون، جاء النص أفتوا فيه. وهذا شأن بعض الناس الذين يريدون أن يشققوا مسائل حتى يغلبوا غيرهم أو يخطئوا غيرهم، وهي المسائل التي من دقيقة مسائل التي لا يحتاج إليها، ومن غاص بمثل هذا فإن الله عز وجل يمنعه الفهم. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، يرزقه الله جل وعلا عدم الفهم.
قال أخبرنا أبو بكر الفريابي، قال أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين الجرمة رجل سأل على أمر لم يحرم فحرم من أي مسألة.
يعني الأصل فيه الإباحة، فيسأل يسأل حتى يحرم، فيجر الفتنة للمسلمين والبلاء وهم في سعة. هذا أصل الشيء الذي لا يقع والشيء الذي لا يحتاج لا يسأل عنه.
قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي أبو عبد الله، قال أخبرنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم، قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن براد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. قال أخبرنا جعفر بن محمد الصندلي، قال أخبرنا
كثرة السؤال فيما لا ينفع وفي الأمور التي لم تقع وفي المسائل التي من قبل غلطات.
قال أخبرنا جعفر محمد الصندلي، قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي، قال أخبرنا أبو النضر يعني الدمشقي، قال أخبرنا يزيد بن ربيعة، قال سمعت أبا الأشعث يحدث عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون أقوام من أمتي يتغلطون فقهاءهم بعض المسائل، أولئك شرار أمتي.
نعم، لأن هذا يغلد أن يوقع الناس في الزلل والخطأ،
يتغلطون عشان.
يعني يسألون عن الغلطات المسائل الدقيقة حتى يوقعون في الخطأ والغلط.
قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا جعفر الصندلي، قال أخبرنا حسن محمد الزعفراني، قال أخبرنا علي بن بحر القطان، قال أخبرنا عيسى بن يونس، قال أخبرنا الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلطات. قال عيسى: والغلطات ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف. قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا أبو جعفر أحمد محمد البردعي في المسجد الحرام، قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال أخبرنا عبد الله بن وهب، قال أخبرنا مسلم بن علي عن صالح عن الحسن أنه قال: إن شرار عباد الله قوم يحبون شرار المسائل يعمون بها عباد الله،
قال يظلون بها الناس.
قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا جعفر محمد الصندلي، قال أخبرنا الزعفراني، قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن عمران بن جبير عن ربيع بن كثير أنه قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوما: سلوني عما شئتم. فقال ابن الكوال: ما السواد الذي في القبر؟ قال: قاتلك الله، ألا سألت عما ينفعك في دينك في دنياك وآخرتك ذات محو آية الليل؟ قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا جعفر محمد الصندلي، قال أخبرنا الفضل بن زياد، قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول لرجل ألح عليهم في تعقيد المسائل، فقال له أحمد: تسأل عن عبدين رجلين، سأل عن الصلاة والزكاة شيئا تنتفع به ونحو هذا، ما تقول في صائم احتلم؟ فقال الرجل: لا أدري. فقال أبو عبد الله: تترك ما تنتفع به وتسأل عن عبدين رجلين؟ ثم حدثنا عن روح عن أشعث عن حسن في صائم احتلم أنه لا شيء.
يعني بعض الناس يسأل عن دقيق المسائل فيما يتعلق بالسياسة الشرعية ويتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله ويتعلق بأمور لا تمت له بصلة ولا يحسن فهمها ولا تصورها، وهذا يدل على أنه مفتون، والإنسان عليه أن يحرص على ما ينفعه ويحرص على ما ينفعه، ومن حسن الإنسان المرء تركه ما لا يعني. لو عمل الناس بهذين الحديثين انتفعوا انتفاعا عظيما، لكن الناس يطلبون ما لا حاجة لهم به.
قال: وحدثنا عن روح عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد في صائم احتلم، قال: لا شيء علي ولكن يعجل الغسل. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى: فلو أدب العلماء وأنفسهم وغيرهم بمثل هذه الأخلاق التي كان عليها من مضى من أئمة المسلمين انتفعوا بها وانتفع بهم غيرهم وبارك الله لهم في قليل علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم. وأما الحجة للعالم يسأل عن شيء لا يعلمه فلا يستنكف أن يقول لا أعلم إذا كان لا يعلم، وهذا طريق أئمة المسلمين من الصحابة ومن بعدهم من أئمة المسلمين اتبعوا في ذلك نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إذا سئل عن شيء مما لم يتقدم فيه علم الوحي من الله عز وجل فيقول لا أدري، وهكذا يجب على كل من سئل عن شيء لم يتقدم فيه العلم أن يقول الله الله أعلم به ولا علم لي به ولا يتكلف ما لا يعلمه فهو أعلم له عند الله وعند ذوي الألباب.
قال من أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله. لا بد أن يعود الإنسان عن نفسه على أدري.
قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن محمد بن جثار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي البقاع خير؟ قال لا أدري أو سكت. قال فأي البقاع شر؟ قال لا أدري أو سكت. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فقال لا أدري. فقال سل ربك. قال ما أسأله عن شيء. وانتفض انتفاضة كاد يصعق منها محمد صلى الله عليه وسلم. فلما صعد جبريل عليه السلام قال الله تعالى سألك محمد عن أي بقع خير؟ قلت لا أدري. وسألت عن أي بقع شر؟ قلت لا أدري. قال فخبره أن خير البقاع المساجد وشر البقاع أسوأ.
هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه بعد ذلك أجاب بلا أدري، لأنه لم يأتيه الوحي من الله تبارك وتعالى والخبر.
قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر قال أخبرنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن زادان أبي ميسرة أنه قال خرج علينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوما ويمسح بطنه وهو يقول يا بردها على الكبد. سئلت عما لا أعلم فقلت لا أعلم والله أعلم. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو أحمد أيضا قال أخبرنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه
أي بن مسعود نعم
أيها الناس من علم منكم علما فليقل به ومن لم يعلم فيقول لا أعلم والله أعلم. فإن من علم فإن من علم المرء أن يقول ما لا يعلم الله أعلم. وقد قال الله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن عجلان عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن أمر لا يعلمه فقال لا أعلمه. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا جعفر الصندلي قال نعم قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال أخبرنا محاضر عن الأعمش عن عطية أنه قال جاء رجل إلى ابن عمر يسأله عن فريضة هينة عن فريضة هينة من الصلب فقال لا أدري. فقال الرجل فقال له بعض من عندك ألا أخبرت الرجل؟ فقال لا والله ما أدري.
يعني يسأله عن فريضة من فرائض بمعنى يسأله عن مسائل المواريد.
قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا هارون بن يوسف قال أخبرنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد أنه قال سئل ابن لي عبد الله بن عمر عن شيء فلم يكن عنده جواب فقلت إني لأعظم أن يكون مثلك ابن إمام هدى يسأل عن شيء لا يكون عندك منه علم. فقال أعظم والله من ذلك
أعظم والله من ذلك
عند الله عند من عقل عن الله عز وجل أن أقول بغير علم أو أحدث عن غير ثقة.
نعم هذا يدل على أن التحديث لا يدل عن ثقة، لكن من شروط علم الحديث الصحيح أن يكون الرواة من الثقات.
قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو الفضل جعفر بن حمزة الصندلي قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال أخبرنا عبد الرزاق قال كان مالك يذكر قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا أخطأ العالم أن يقول لا أدري فقد أصيبت مقاتله.
في المواضع التي يقتل بها أصيبت مقاتله مواضع يعني أهلك نفسه.
قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا جعفر الصندلي قال أخبرنا يعقوب بن بختان قال سمعت أحمد بن حنبل أبا عبد الله رحمه الله قال سمعت الشافعي قال سمعت مالكا قال سمعت ابن عجلان قال إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا جعفر قال أخبرنا صالح بن أحمد عن أبي أنه قال سمعت عبد الرحمن بن المهدي رحمه الله يقول جاء رجل إلى مالك بن أنس يسأله عن شيء فقال له مالك لا أدري. قال الرجل فأذكر عنك أنك لا تدري؟ قال نعم احكي عني أني لا أدري. قال محمد بن الحسين من تخلق بهذه الأخلاق كانت أوصافه تلك الأوصاف التي تقدم ذكرنا لها. ثم قال رحمه الله تعالى وصف من نفعهم الله بالعلم. قال وأما من كانت أوصافه وأخلاقه الأخلاق المذمومة التي ذكرناها لم يلتفت إلى هذا لم يلتفت إلى هذا واتبع هواه وتعظما في نفسه وتجبر ولم يؤثر العلم في قلبه أثرا يعود عليه نفعه. وكانت أخلاقه في كثير من أموره أخلاق أهل الجفاء والغفلة وسأذكر من أخلاقه الجامية إذا تصفح نفسه من خرج عن الأخلاق الشريفة ورضي لنفسه بالأخلاق الدنيئة التي لا تحسن بالعلماء، علم أنها فيه وشهد على نفسه بذلك لا يمكنه دفع ذلك، والله العظيم مطلع على سبيله.
الباب وصف من نفعه الله بالعلم، الأظهر وصف من لم ينفعه الله بالعلم. الباب في وصف من لم ينفعه الله بالعلم. عند النسخ الثانية أي هذا نعم وصف من لم ينفعه الله بالعلم.
ثم قال رحمه الله تعالى: فمن صفته أن يكون أكثر همه مع شهو من حيث نهى عنه مخافة الفقر أن ينجي به،
يعني يثور الحاكم يجني الدنيا والمعاشات وغير ذلك، وهو يرى مخالفة شرع الله تبارك وتعالى ولا يتحرك لها. طبعا لا يجوز التحرك لها، لكن هيدل على أن همه الدنيا وليس همه الآخرة.
قال: لا يقنع بما أعطي مستبطي لما لم يجربه المقدور، أن يكون شغل الدنيا دائما في قلبه وذكر الآخرة خطرات، يطلب الدنيا بالتعب والحرص والنصب، ويطلب الآخرة بالتسويف والمنى، يذكر الرجاء عند الذنوب فيطلب نفسه بالمقام عليها، ويذكر العجز عند الطاعة حين هم بها فينزجر عنها، ويظن أنه محسن بالله الظن، وأنه يوثق به في العفو، وأنه يوثق به في العفو، ولم يضمن له ولا يحسن الظن بالله، ويثق به في الرزق الذي ضمن له، يضطرب قلبه ويشتغل بطلب رزقه، وقد أمر بالطمأنينة فيه إلى ربه، ويطمئن ويسكن عند ذكر الموت، وقد ندب إلى أن يخافه، ولا يسكن عند الحذر والخوف من أجل رزقه، وقد ضمن له وأمنه الله من أن يفوته ما قدر له، فما أمنه الله منه يخافه، وما خوفه الله منه أمنه، يفرح بما أتاه الله من الدنيا حتى ينسى بفرحه شكر ربه، ويغتم بالمصائب حتى تشغله عن الرضا عن ربه. إن نبته نائبة سبق إلى قلبه الفزع إلى العباد والاستعانة بهم، يطلب من ربه الفرج إذا أيس من الفرج من قبل الخلق،
يعني يطلب أول الخلق ثم إذا أيس من الخلق طلب من الله تبارك وتعالى، ولا يلتجئ إلى الله ابتداء. نعم.
قال: فإن طمع في دنو إلى مخلوق نسي مولاه، ومن اصطنع إليه معروفا غلب على قلبه حب المصطنع إليه، وشغل قلبه بذكره، وألزم قلبه حبه وشكره. قال: وألزم قلبه حبه وشكره، ناس في جميع ذلك ربه، يثقل عليه بذل القليل من ماله لمن لا يكافئ عليه إلا ربه، ويخف عليه بذل الكثير لمن لا يكافئه أو يؤمن منه منفعة في دنيا، يأثم بمن أحب فيمدحه بالباطل، ويعصي الله بمن يبغضه فيذمه بالباطل، يقطع بذل،
يعني والي ويعادي على محبيه ولم يلذك. لما سئل وجاء عن عيسى عليه السلام في ذكر علامة الإخلاص، قال: أن يكون مالحك ودمك سواء. هذه قوية جدا، أن يكون الذي يذمك ويمدحك عندك سواء، لا فرق. ما الذي يقوى على هذا؟ نقرب من مدحنا ونذم من نقدنا.
يقطع بالظلم ويحقق بالتهم. قال: ويكره الظلم من ينتصر بنفسه أو ينصره من العباد غيره، ويخف عليه ظلم من لا ناصر له سوى ربه، يثقل عليه الذكر، ويخف عليه فضول القول إن كان في رخاء فرح، ولها وآسى وطغى وبغى، وإن زال عنه الرخاء شغل قلبه عن الواجبات، وظن أن لا يفرح ولا يفرح أبدا، إن مرض سوف التوبة وأظهر الندامة وعاهد أن لا يعود، وإن وجد الراحة نقض العهد ورجع من قليل، وإن خاف الخلق ورجى دنياهم أرضاهم بما يكره مولاه، وإن خاف الله كما يزعم لم يرضه بما يكره الخلق، يستعيذ بالله من شر قال: يستعيذ بالله من شر من هو فوقه من العباد، ولا يعيذ من هو دونه من الخلق من شر نفسه، شفاؤه في إمضاء غيظه وإن كان مما يسخط ربه. قال: ينظر إلى من فضل عليه في الرزق فيستقل نعم ربه فلا يشكره. قال: ولا ينظر إلى من هو دونه في العيش فيشكر النعمة، إذا شغل بالفضول عن الصلوات إلى آخر أوقاتها، فإن صلى صلى لاهيا عن صلاته غير معظم لمولاه إذا قام بين يديه، وإذا أطال إمامه الصلاة ملها وذمه، وإن خففها اغتنم خفته وحمده، قال: قليل الدعاء ما لم تنز فيه الشدائد والعلل، فإن دعا بقلب فبقلب مشغول بالدنيا. قال محمد الحسين رحمه الله تعالى: هذه الأخلاق وما يشبهها تغلب على قلب من لم ينتفع بالعلم، فبين هو مقارن لهذه الأخلاق، إذ رغبت نفسه في حب الشرف والمنزلة، وأحب مجالسة الملوك وابناء الدنيا، فأحب أن يشاركهم فيما هم فيه من راخي عيشهم من منزل بهي ومركب هني وخادم سري ولباس لين وفراش ناعم وطعام شهيد، وأحب أن يغشى بابه ويسمع قوله ويطاع أمره، أن يغشى بابه ويسمع قوله ويطاع أمره، فلم يقدر عليه إلا من جهة القضاء فطلبه، ولم يمكنه إلا ببذل دينه فتذلل للملوك ولأتباعهم وخدمه وخدمهم بنفسه وأكرمهم بماله، وسكت عن قبيح ما يظهر من مناكير على أبوابهم وفي منازلهم وقولهم وفعلهم، ثم زين لهم كثيرا من قبيح فعالهم بتأويله الخطأ ليحسن موقعه عندهم، فلما فعل هذا مدة طويلة واستحكم به الفساد
ولوه
القضاء فذبحوه بغير سكين،
كما جاء في الحديث: من ولي القضاء فذبح بغير سكين، ذبح لكن بغير سكين، ذبح بطيء، يدل على انه فتنه عظيمه، صلى الله عليه وسلم. نعم.
فصارت لهم عليه منه عظيمه، وجب عليه شكرهم، فالزم نفسه ذلك لئلا يغضبهم عليه فيعزلوه عن القضاء، ولم يلتفت الى غضب مولاه الكريم، فاقتطع اموال اليتامى والارامل والفقراء والمساكين ومال الوقوف على المجاهدين واهل الشرف وابي الحرمين واموال يعود نفعها على جميع المسلمين، فارضى بها الكاتب والحاجب والخادم، فاكل الحرام واطعم الحرام وكثر الداعي عليه، فالويل لمن اورثه عمله هذه الاخلاق. هذا العالم الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يستعاذ منه، هذا العالم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا كرياب، قال أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال أخبرنا ليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أخيه عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا أبو بكر بن أبي داود، قال أخبرنا أحمد بن صالح المصري، قال أخبرنا عبد الله بن وهب، قال أخبرني أسامة بن زيد أن محمد المنكدر حدثنا أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. قال جابر: فأسرعت إلى أهلي فقلت لهم: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات فادعوا بهن. آخر كتاب أخلاق العلماء، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. في سؤال ولا خلاص؟
هذه الصفات
اللي ذكرها
من لم ينتفع بعلم، هل يعني يمكن
أن
تقع من عالم من
أهل
السنة
والجماعة؟ يعني ممكن طبعا، قد يكون رجع على عقيدة سليمة لكنه مفتون في الدنيا كثير، على عقيدة سليمة وعلى التوحيد، ليس عنده شرك ولا بدع ولا كذا، لكنه مفتون بالدنيا، فتنة الدنيا، صلى الله عليه وسلم.
طيب شيخ الأحسن، العالم الذي لم ينتفع بعلم هل يدخل في هذا الكلام من باب أولى من يقارب الذنوب والمعاصي؟
من
يقارب من طلبة العلم أو منها؟
لا، إذا كان قارف الذنوب والمعاصي على سبيل الغفلة والسهو وعدم الإصرار فهذا قد لا يستهد من واحد، لكن من كان يظهر خلاف ما يبطن، فإذا خلا بحرمة الله انتهك، هذا لا داخل يعني. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.